بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بدأنا الحديث عن أعمال البورصة، وإن شاء الله نستكمل، لكن قبل أن نستكمل أريد أن أشير إلى ما حدث في أيامنا. مرض الخبيث الذي جاء به حيوان خبيث هو الخنزير، انفلونزا الخنزير. سبحان الله، الله عز وجل لا يحل إلا الطيب ولا يحرم إلا الخبائث، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما هو حلال فهو طيب وكل ما هو حرام فهو خبيث. والخبيث قد يكون الخبث حسيا وقد يكون معنويا. يعني على سبيل المثال، إنما المشركون نجس، قال نجس هنا، قالوا هنا نجاسة اعتقاد، هذه ناحية معنوية. أما الخنزير فهو نجس، نجاسة حسية، نجاسة حسية. والربا الذي حرمه ربنا عز وجل هذا خبيث، أشرت من قبل إلى الأزمة المالية العالمية وأن سببها هو الربا، تمويل العقاري عن طريق القروض الربوية، سبب الأزمة المالية العالمية التي هزت أمريكا هزا وهزت العالم أيضا. فهنا عندما جاءت هذه الكارثة بدأ الناس يتذاكرون ويفكرون، وجدنا من الغرب أنفسهم، من كتابهم ومن أشهر صحفهم، من ينادي بالعودة إلى القرآن لا إلى الإنجيل، يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، وأن نطبق تعاليم القرآن. لو طبقنا تعاليم القرآن ومصارفنا وبنوكنا لو طبقت تعاليم القرآن ما حدث لنا ما حدث، وما وصلنا إلى هذا الوضع المزري. هذا كلام صحف أجنبية لكتاب غير مسلمين. وذلك بدأ التفكير الآن في البنوك الإسلامية وطرق التمويل الإسلامية، واضطرت أمريكا إلى إلغاء الربا، فالفائدة الآن في أمريكا صفر أو ربع في المئة، ربع يعني ليس 1%، ربع الواحد، ربع في المئة. هذا لا يكفي تكاليف الأعمال. طيب، وإذا كان لا يكفي، من أين إذن ستأخذ البنوك هذه أموالا تفي بموظفيها وأعمالها وتكاليفها؟ من أين؟ لابد أن تغير من منهجها وما نال بها هؤلاء من العودة إلى الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي. هذه مرت من قبل وأشرنا إليها، أشرنا إليها من قبل. لكن نريد أن نقف الآن وقفة أمام إنفلونزا الخنزير. الخنزير هذا الحيوان يأكل كل خبيث، وذلك معلوم أن طعام الخنازير هنا هي قمامة الزبالة توضع ما هم يأكلون منها، ونشر في الصحف تصريح للبابا شنودة بابا النصارى، أرجو أن تنظروا إلي ماذا يقول. ينصح الأقباط بعدم تناول لحم الخنزير، والكنيسة تؤيد إعدامها. أو شنودة نعم، ويتحدث الأقباط بعدم تناول لحم الخنزير. لماذا؟ قال لأنه يعيش على أشياء خبيثة، فهذه الأشياء الخبيثة التي يعيش عليها تضر بالإنسان، تضر بالإنسان. ولذلك دعا النصارى إلى تجنب أكل لحم الخنزير. سبحان الله، الله عز وجل عندما حرم الخنزير حرمه لأنه خبيث، لأن كما قلنا لا يمكن أن يحل إلا الطيب ولا يحرم إلا الخبيث. فلو أن الناس التزموا بمنهج الله عز وجل وتجنبوا ما حرمه الله عز وجل ما حدث ما حدث، ما كان لتحدث الأزمة المالية العالمية بسبب الربا المحرم، ولا الأزمة الحالية إنفلونزا الخنزير بسبب ذاك الحيوان الخبيث النجس، حيوان خبيث نجس يأكل قاذورات، يعيش على القاذورات ويعيش على القاذورات. إذن هنا لحمه يضر بالإنسان. لذلك كانت دعوة ليس المسلمين فقط، دعوة البابا شنودة إلى النصارى بأن يتجنبوا أكل لحم الخنزير، والكنيسة تؤيد إعدام الخنازير. سبحان الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله، لو أخذنا بتعاليم الإسلام والتزمنا بما أمر الله عز وجل ونهى عنه فطبقنا أوامره وتجنبنا نواهيه ما حدث ما حدث. إذن في عصرنا كارثتان عالميتان حدثتا بسبب شيء حرمه الله عز وجل، الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم ولا تزال بسبب التعامل بالربا، المرض الخبيث الذي مات بسببه عدد كبير وأصبح وباء، أصبح وباء بسبب الخنزير. فلعلنا نتعظ من هذا ونأخذ دروسا ونؤمن بأن الله لا يحل إلا الطيب ولا يحرم إلا الخبيث. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأحلنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ورسولنا صلى الله عليه وسلم جاء ليحل الطيبات ويحرم الخبائث. فكل ما هو حلال فهو طيب، وكل ما هو حرام فهو خبيث. فلعلنا نأخذ درسا من هذا ونعود إلى موضوعنا الذي بدأناه في الحلقة الماضية، موضوع البورصة والأسواق المالية العالمية. قلنا بأن البورصة عندنا بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة الأوراق المالية وبورصة البترول. وكلمة بورصة بدون واو أقرها مجمع اللغة العربية، يعني ممكن نقول بورصة، نقول أسواق مالية، ممكن هذا ممكن هذا. أشرت إلى أن بورصة النقود التعامل فيها لابد أن يكون تعاملا فوريا. تعاملا فوريا لماذا؟ لأن النقود لابد فيها من القبض في المجلس. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، الورق العملة الفضية. والنقود في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دنانير ذهبية ودنانير فضية. فلو بعنا دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير لابد من القبض في المجلس. والنقود الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة، قرار المجمع. النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام. النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام. ولذلك الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل من الربا المحرم. فبورصة النقود إذن لا ندخلها إلا إذا كنا سنشتري بأموالنا، معنى مال يكفي للشراء، لأن هناك ما يعرف بالبيع على الهامش، وللأسف الشديد هذا منتشر. المجامع الفقهية بينت تحريمه وأنه غير جائز. شخص يكون معه 100,000 فيدخل في البورصة يتعامل بمليون، من أين باقي المليون؟ السمسار يقرضه 900,000، وماذا يقرضه؟ قرض حسن؟ وهل المعاملات التجارية فيها قرض حسن؟ ممكن نجد في البورصة قرض حسن؟ في معاملات هذه الدولية ممكن قرض حسن؟ لأنه يستفيد من هذا القرض. والمجمع بين التحريم، وأنا أشرت إليه في الحديث السابق. هذا بالنسبة لبورصة النقود. إذا بورصة النقود لا ندخل هذه البورصة إلا إذا كنا سنشتري بأموالنا كاملة، أموال من عندنا بالكامل، وليس جزء من أموالنا والباقي من السمسار. لا، هذا لا يجوز، هذا البيع بالهامش الذي بينت المجامع تحريمه، عدم جوازه، وفي تفصيلات كثيرة. إذن الذين يتعاملون في بورصة النقود ويأخذون قرضا من السمسار، هؤلاء نرجو لهم التوبة والمغفرة، لأنه وقعوا في حرام. بورصة السلع والمعادن، ماذا في بورصة السلع والمعادن؟ السلع والمعادن في ذهب، فضة، نحاس، رصاص، حديد، شاي، بن، سلع ومعادن، سلع ومعادن. الشراء من بورصة السعر والمعادن، عندنا شراء الحال فوري، اشتري وارفع الثمن، هذا جائز صحيح. طيب تشتري بالأجل، سيارة بالأجل، وهذا جائز. اشتري منزل بالأجل، تقسيط، هذا جائز. سعر معادن، يجوز أن أشتري بالأجل، بمعنى أن أتسلم السلعة أو المعدن والثمن مؤجل، نعم يجوز، ما عدا الذهب والفضة. كما قلنا الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل من الربا المحرم، أي تأجير من الربا المحرم. إذن هنا إذا دخلنا في بورصة سعر المعادن، اشتري بالأجل ما عدا الذهب والفضة، لابد أن يكون قبض في المجلس، والقبض يخضع للعرف، يعني ما يعتبر قبضا عرفا فهو قبض شرعا. ولذلك المجمع اعتبر الإيداع في الحساب قبضا، الشيك الحال للمضمون اعتبره قبضا، الحوالة اعتبرها قبضا، وهكذا. وقبض كل شيء بحسبه. فإذا هنا لابد من القبض الفوري، القبض الفوري. الذهب بالنسبة للذهب والفضة وبورصة النقود. لكن البورصة العالمية، الأعمال، البورصة، القبض الفوري فيها أحيانا يكون بعد يوم، بعد يومين، لأنها تتعامل في مليارات، تتعامل في مليارات. فأنت اشتريت ودفعت، أن يوضع المبلغ في حسابك قد يأخذ يوما أو يومين. طبعا أصبح فيه تأجيل، قلنا لابد ذهب الورق ربع إلى ها أو ها، خذ وهات في الحال. طيب في البورصة هنا لا يمكن. نعم، هنا قررت المجامع الفقهية أن هذا هو القبض الممكن، القبض الفوري الممكن، إنه تأخر، يعني دفعت لا تأخر، المبلغ الذي سأشتري به دفعته، المبلغ الآخر الذي سيأتيني تأخر يوم أو يومين نتيجة تصفية البورصة وعمل البورصة، يجوز. ولكن العملة التي اشتريتها ولم توضع في حسابك لا تتصرف فيها قبل الإيداع في الحساب، أيضا قرار المجمع. تنتظر أسعار ارتفعت، أسعار انخفضت، تريد أن تبيع لتستفيد من ارتفاع السعر، أن تبيع للخوف من هبوط السعر، لا، لابد أن تنتظر حتى يوضع في الحساب. إذن ذهب الفضة مثل النقود، مثل بورصة النقود، لابد فيه من القبض الفوري. باقي السلع والمعادن يجوز البيع الآجل، أنا أشتري وأتسلم السلعة والثمن بعد شهر، بعد سنة، حسب الاتفاق يجوز. أو أن أشتري وأرفع الثمن الآن، والمبيع يعتبر دينا في الذمة، هذا ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم السلم، وهو أيضا جائز، السلم جائز. البيع الحال جائز، يبقى عندنا بيع حال وبيع آجل وسلم. بيع حال الثمن والمبيع يتم القبض في الحال، بيع الآجل السلعة تسلم والثمن مؤجل، السلم الثمن يسلم والسلعة تعتبر دينا موصوفا في الذمة. هل هناك بيع وشراء دون أن نسلم لا مبيع ولا ثمن؟ لا. ورص في هذا يسمى بالمضاربة، يسمى بالمضاربة. المضاربة كما أشرت ترجمة خاطئة لكلمة speculation أو speculate الجيم. تفضل. نعم.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا. تفضل يا أخ أبو زياد.
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا شيخنا. والله يا شيخنا سؤالي حضرتك بخصوص مادة بتيجي من محطات الصرف الصحي بتستخدم في الزراعة. حضر حضرتك؟
أيوه.
المادة دي اسمها بودريت، بيبقى عبارة عن رواسب الصرف الصحي بتجفف وبتعالج بمواد، بعض المواد الكيماوية أو بتجفف، وبتبقى صورتها مادة صمرة زي الرمل أو البودرة كده جافة أو رطبة. فهل دي يجوز شراها إن أنا أشتريها يعني وكده، وبضعها لنجيل طبيعي مش لنباتات مثمرة أو أكل أو كده؟ فأنا مش عارف هل دي نجسة لا يجوز شراها ولا هي تحولت.
حاضر. إذن هنا البيع بلا تسليم لا مبيع ولا ثمن، وإنما يتفق البائع مع المشتري على الثمن والتسليم بعد مدة، وإدارة البورصة حتى تلزم الاثنين بالالتزام بالصفقة تأخذ نسبة من هذا ونسبة من هذا. هذه المضاربة في البورصة أو هي القمار، لأن البائع ينتظر إن الثمن يقل والمشتري ينتظر إن الثمن يزيد، فيتفقان على الثمن الآن. اتفق على الثمن مثلا بمئة سهم، مثلا بمئة مليون سهم وسهم بمئة. في وقت التصفية الذي اتفق عليه السهم أصبح بتسعين، إذا البائع يشتري بتسعين ويبيع بمئة فيربح عشرة في مئة في مليون يبقى عشرة ملايين، لأنه توقع الانخفاض. المشتري توقع الارتفاع ده، المسألة جت انخفاض، فهو يشتري بمئة ويبيع بتسعين، الاتفاق انه الثمن تسعين، وفي السوق الآن السهم أصبح بمئة فيشتري بمئة ويبيع بتسعين بحسب الاتفاق، فيخسر عشرة في مليون عشرة ملايين. لا يتم قبض ولا تسليم ولا تسلم، وإنما تصفية في البورصة. هذا له عشرة ملايين وهذا عليه عشرة ملايين، هذا يوضع في حساب عشرة ملايين وهذا يؤخذ من حساب عشرة ملايين، إلى جانب ما تأخذه إدارة البورصة. هذه إذن هذه مضاربة أو قمار، مقامرة. ليس المضاربة الشرعية رأس المال من جانب والعمل من جانب والربح بين الاثنين، هذا ليس من هذا القبيل، ليس من هذا القبيل، وإنما هذه عملية قمار. إذن بيع آجل أو سلم أو بيع حال، إنما بيع بدون تسليم لا مبيع ولا ثمن هذا لا يجوز، لا يحل هذا. إذا بورصة السلع والمعادن، ذهب الفضة لابد من أن تسلم فورا، غير ذهب الفضة يمكن الشراء بالأجل أو الشراء سلما أو الشراء الحال. أما المضاربة أو المقامرة لا تجوز. هذه بورصة السلع والمعادن، بورصة الأوراق المالية، بورصة الأوراق المالية. ما معنى أوراق مالية؟ نعم، عندنا أوراق نقدية وأوراق تجارية وأوراق مالية. أوراق نقدية للنقود، كما نرى جنيه العشرات والمئة جنيه وهكذا، أوراق نقدية. أوراق تجارية مثل الشيك، التنبيانة، السند الإذني، هذه أوراق تجارية. الأوراق المالية، الأوراق المالية هي الأسهم والسندات، الأسهم والسندات، هذه الأوراق المالية. السندات قروض ربوية، يعني السند صك قابل للتداول، له قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن. يعني مثلا يقول لك هذا السند بألف جنيه، بعشر جنيهات، بمائة جنيه، أي مبلغ، لمدة خمس سنوات مثلا. إذا من اشترى السند، لو فرضنا أنه اشترى السند بألف، الفائدة 10%، إذا يأخذ 10% سنويا، يأخذ ربح 10% سنويا، بعد خمس سنوات يسترد الألف. العشرة في المائة دي هذه زيادة ربوية، زيادة ربوية. طيب فاصل ثم نعود إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. نعود مرة أخرى نستكمل موضوعنا. كنا هنا بالنسبة لبورصة السلع والمعادن تهينا منها، وأن أوراق المالية هي الأسهم والسندات، أوراق النقدية النقود، أوراق التجارية الشيك والتنبيالة والسند الإذني، الأوراق المالية الأسهم والسندات. السند صك قابل للتداول، له قيمة اسمية وفائدة تبعا للقيمة الاسمية والزمن، فهو عقد قرض ربوي، ومنه شهادة الاستثمار ألف وباء وجيم، والسندات التي تعلن عنها البنوك الربوية. هذه إذا محرمة، قروض ربوية محرمة. الأسهم، السهم صك قابل للتداول يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات. يعني نوضح الموضوع ببساطة، الإعلان عن الاكتتاب في شركة كذا، والسهم مثلا بعشر جنيهات، الذي يشتري الأسهم يصبح شريك في هذه الشركة، لأن الشركة تتكون من مجموع المساهمين، مجموع المساهمين. يعني لو فرضنا مثلا الشركة أصدرت 100 مليون سهم، 100 مليون سهم، الذين اشتروا 100 مليون هؤلاء هم أصحاب الشركة، كلهم بقدر ما يملك، له 100 سهم، إذا 100 من 100 مليون، 1000 سهم، 1000 من 100 مليون، 10,000 سهم، 10,000 من 100 مليون، وهكذا. فهو شريك بقدر ما يملك. الشركة، كل ما في الشركة، المباني، النقود، الديون، حقوق معنوية، كل هذا هو شريك فيها، شريك فيها. السندات محرمة لأنها قروض ربوية. الأسهم، الأسهم حلال أم حرام؟ السهم قلنا يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات. إذن التحليل والتحريم يرجع إلى نفس الشركة، نشاط الشركة، أعمال الشركة، أعمال الشركة. المجامع قسمت الأسهم، أسهم الشركات إلى أنواع. شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا، شركة نشاطها حرام. عندنا إذا ثلاثة أنواع: شركة نشاطها حرام، أخرى نشاطها حلال لكن تتعامل بالربا، نشاط حلال ولا تتعامل بالربا. ما حكم التعامل في أسهم هذه الشركات؟ بين المجمع، ولاحظ هنا مجامع الفقهية الدولية العالمية، هذه المرجع الآن لأنها تمثل أعلى اجتهاد جماعي، أعلى اجتهاد جماعي في العالم، تضم صفوة علماء الأمة. ولا نظام لا يأتي سؤال وتجيب مثل المنافع على الهواء كذا، لا، موضوعات تدرس وتكتب فيها أبحاث وتناقش الأبحاث، وبعد مناقشة الأبحاث ينتهي الحاضرون إلى الحكم الشرعي، لبيان الحكم الشرعي. لم يتفقوا تؤجل مؤتمر قادم، ممكن دورة خاصة لهذا الموضوع، وهكذا. هذا أعلى اجتهاد جماعي هذا. ولذلك المشكلات العصرية لا تحل باجتهاد فردي، لأن الأمور متشابكة فيها فقه اقتصاد وطب وكذا، يعني أشياء كثيرة. لذلك المجمع تحتاج فيه أعضاء وخبراء، أعضاء معينون أو مرشحون. المجمع الفقه الإسلامي الدولي يمثل جميع الدول الإسلامية، وفي أعضاء آخر غير الممثلين عن دولهم، ولا يختارون من أكبر فقهاء العالم الإسلامي، ثم خبراء في مجال الذي موضوع الذي يبحث، موضوع الذي يبحث، موضوع اقتصادي رجال اقتصاد، موضوع طبي رجال الطب، موضوع فلكي مثل رؤية الهلال أساتذة الفلك، وهكذا. الخبراء يبينون فتتضح الصورة العملية، فيأتي الحكم الشرعي من الفقهاء. لأن هنا الإنسان لا يستطيع أن يبين الحكم الشرعي إلا إذا كان يعرف الواقع العملي، إذا كان لا يعرف كيف يحكم لا يستطيع أن يحكم. فالخبراء يبينون الواقع العملي، ثم أعضاء المجمع من الأئمة الفقهاء هؤلاء، والأعضاء أيضا الذين اختيروا. وعندنا مجمع الآخر، الدولي الآخر، المجمع الفقهي لرابط عام إسلامي، تبع رابط عام إسلامي، مجمع تبع منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع تبع رابط عام إسلامي، يعني هذا يعني يمثلون العالم الإسلامي. فقسموا الأسهم تبعا للشركة، فقالوا هنا الشركة التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، أسهمها حلال. الشركة التي نشاطها حلال ولكن تتعامل بالربا أسهمها حرام، لأن الربا حرام. الشركة التي نشاطها حرام أسهمها حرام، شارك نشاطه حلال وتتعامل بالربا ولا تتعامل بالربا اسمها حلال، هذا واضح، امر واضح. شارك نشاطه حرام اسمه حرام، هذا امر واضح، لان النشاط نفسه حرام. شارك نشاطه حلال غير انها تتعامل بالربا اسمها حرام. لماذا؟ لماذا؟ بين المجمع السبب. مشتري السهم او مالك السهم شريك في الشركه، فاي معامله ربويه تتم في الشركه المسؤول عنها اصحاب الشركه المساهمون، فكل عملية ربوية يبقى مالك السهم كأنه قام بنفسه بتعامل بالربا. فهو يأثم، يأثم ذلك السهم حرام يتعامل فيه. وهنا ظهرت بعض الأقوال كلها التحريم يرجع إلى الإدارة، لأن الإدارة هي اللي تعاملت بالربا. طيب والإدارة، من الإدارة؟ الإدارة موظفون عند المساهمين، مجلس الإدارة نائب عن المساهمين. فإذا هنا المساهم شريك في الشركة، ما قلنا هنا السهم يمثل ملكية حصة شائعة، حصة شائعة في شركة من الشركات. إذا المساهم مالك، فهذا ملكه، الشركة هذه ملكه، لكن يملك فيها بقدر أسهمه. تعاملت في حرام فحرام، والربا حرام، إذا تعامل في الربا حرام، إذا سهم شركة تتعامل بالربا يكون حرام. الإدارة تأثم، طيب نعم، ولكن الإدارة مجلس إدارة وكيل عن المساهمين، المدير ولا مساعد المدير والموظفون هؤلاء أجراء عند المساهمين، أجراء يأخذوا أجر مقابل عمل، فهم لا يعملون لحسابهم وإنما لحساب المساهمين. فبين المجمع التحريم من هنا. ثم ظهر في عصرنا شيء لم نسمع به من قبل في تاريخ الإسلام إطلاقا، ما سمعنا به في تاريخ الإسلام. وماذا؟ يقول عملية التطهير. إيه التطهير؟ يقول لك أنت احسب الربا وتخلص منه، يعني اشتري أسهم ربوية والربا بنام نسبة قليلة أقل من الثلث، الثلث والثلث كثير، فأقل من الثلث أو الثلث يبقى قليل، احسب الربا وأخرجه. طيب يا أخي الكريم، هذا كلام عجيب عجيب. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الآكل الذي يأكل، والموكل الذي يدفع الربا يعطي، والكاتب الذي يكتب الربا، والشاهد الذي يشهد على الربا. طيب مالك الأسهم يتعامل بالربا، يتعامل بالربا، لم يأكل الربا لأن تخلص منه، هل التحريم هو في أكل الربا فقط؟ ده عليه الصلاة والسلام قال هم سواء، من يأكل كمن يعطي كمن يكتب كمن يشرب هم سواء. جريمة الربا دي يشترك فيها الجميع، هم سواء. يعني لو فرضنا أن شخصا أمسك بإنسان قيده وآخر راقب الطريق وثالث قطع رقبته، من القاتل؟ من مشترك في جريمة القتل؟ الثلاثة، الذي أمسك والذي راقب والذي قطع الرقبة، الثلاثة اشتركوا في القتل. كذلك هنا كتب شهد أعطى أخذ، هم سواء. تحليل هذا عند التوبة، يعني وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا شرط التوبة، يعني لو أن الإنسان عنده هذه الأسهم وعرف أن الشركة فيها ربا وباع الأسهم، أن فيها ربا باعها، إذا تاب، تاب ماذا يفعل؟ ينظر إلى نسبة الربا ويتخلص منه، ينظر إلى نسبة الربا ويتخلص من هذا الربا. يبقى هنا يكون التطهير، تطهير يعني بنص الآية وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ده بدون توبة لا. ولو كان التحريم متعلقا بأكل ربا فقط فلما لعن من يعطي هو لم يأكل، ولما لعن من يكتب وهو لم يأكل، ولما لعن من يشهد وهو لم يأكل. فالتحريم ليس خاصا بأكل الربا فقط، إنما كل من يشتري في عملية الربا. فمالك الأسهم إذا كان الشركة تعب الربا هو الذي يتعب الربا، لأن الشركة ملك المساهمين وهو مساهم، فهذه الشركة تمثله. فإذا هو كأنه هو الذي تعامل بالربا فعلا. إذا سوق الأوراق المالية أو بورصة الأوراق المالية إذا أردنا أن ندخلها تجنب السندات، قروض ربوية. الأسهم ننظر إلى الشركات ونشاط الشركات وأعمال الشركات. شركة نشاطها حرام إذن أسهمها حرام، شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا والربا حرام إذن أسهمها حرام، شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا إذن أسهمها حلال. هذا من الطيب، أسهمها حلال. إذن لا ندخل بورصة الأوراق المالية إلا إذا كنا سنشتري الأسهم التي ليس فيها ربا، يعني الشركة لا تتعامل بالربا ونشاطها حلال. هذه بورصة الأوراق المالية. بورصة البترول كلها من نوع المضاربة اللي هو speculation، الذي كلها قمار، كلها قمار. طيب لأن الوقت نريد أن نجيب عن سؤال الأخ أبو زياد بالنسبة لمادة الصرف الصحي التي تعالج والمياه يسقون بها الحشائش. المياه التي تعالج بحيث تفقد الخصائص النجسة وتصبح مادة أخرى لا علاقة لها بالنجاسة، يعني مثلا الخمر إذا أصبحت خل، خل حلال الخمر حرام، مادة من الصرف الصحي أصلها حرام لكن الأخ قال بأنها تعالج. إذا كانت تعالج بحيث تفقد خصائصها النجسة وتصبح مادة أخرى ليس فيها أي نجاسة، يجوز أن تروي بها الحشائش والمياه، وهذه لا تعتبر نجسة ما دام تغيرت تحولت استحالت استحالة، كما قلنا هنا الخمر استحالت إلى خل، تحولت إلى خل فأصبحت حلالا. فننظر هنا أيضا، ننظر هنا تحولت إلى ماذا؟ إلى مادة ليس فيها شيء نجس، أو مياه الصرف إذا عولجت بحيث أصبحت مياه لا لون ولا رائحة ولا طعم ولا مياه عادية، لا تكون نجسة، لا تكون نجسة. فإذا هنا إذا كانت تعالج فعلا وتصبح تغير هكذا يجوز أن تضع الحشائش ولا حرج، إنما إذا كان لا يزال فيها شيء من الرائحة أو اللون أو أي شيء من النجاسة لا يجوز. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيدي واتبع سنة يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.